لكن لأنها مخيرة، وأنا بجاوب في نفس الوقت على سؤال هنا تاني بيقول هل الإنسان مخير أو مسير في أمور الأعمال، في الأفعال الأدبية الإنسان مخير، الإنسان مسير في حاجات تانية. يعني مثلا الطبيعة، النهاردة احنا في الشتاء مش كده؟ ما تقدرش انت تخلي الشتاء صيف، ولو اجتمع اهل الارض جميعا عشان يخلوا الشتاء صيف، لا، دي حاجة مش بتاعتك انت، دي حاجة بتاعت ربنا بتاعت الكون. النهاردة الثلاث ما تقدرش تخليه الاربع، ما تقدرش تخليه الاثنين او الاحد. في مثل هذه الامور ليس في قدرتك ان تعمل حاجة. هبوب الرياح، الاعاصير، الامطار، الزلازل، البراكين، جاذبية الارض، حركة الارض حول الشمس، كل دي مسائل مش بتاعتي ولا بتاعتك، بتاعت ربنا. كمان مثلا احنا المصريين عادة لونهم يبقى قمحي، الناس اللي في الحبشة لونهم اسود، واللي في اواسط افريقيا، الناس اللي مثلا في اليابان والصين وكوريا بيبقى لونهم اصفر، ده بطبيعة الجو اللي هم عايشين فيه. فالاصفر ما يقدرش يبقى اسود، الاسود ما يقدرش يبقى ابيض، الابيض ما يقدرش يبقى احمر، الاحمر ما يقدرش يبقى اسود. في هذه الامور ما يقدرش الانسان يغير جلده، ما يقدرش يغير جلده. كذلك مثلا الطول والقصر بيتبع قوانين معينة في الطبيعة بحسب الوالدين وبحسب الأسرة اللي طلع منها الإنسان، الطول والقصر وما إلى ذلك. لون الشعر، هل الشعر أكرت أو مسترسل؟ مثلا شكل الشفاه، تلاقي في أواسط أفريقيا تكون شفاه غليظة، تكون المناخير منفوشة، لكن مثلا البلاد الباردة تبقى دايما المناخير ضيقة، ودي حكمة ربنا عشان الهواء لما يدخل على بال ما يوصل يكون سخن، ده بالنسبة للبلاد الباردة. فاذا شكل المناخير ان كانت منفوشة او ان كانت مستقيمة دقيقة، شكل الشفاه، لون الشعر، شكل الشعر، لون الانسان، لون الجلد، كل دي مسائل دي تخضع لقوانين، ودي ما يقدرش الانسان يغير حاجة. زي المسيح ربنا لما قال هل يقدر ان يغير الكوشي جلده، الكوشي يعني هو الحبشي، يقدر يغير جلده؟ لا. وقال المسيح مرة تانية لا يقدر الانسان ان يزيد على قامته ذراعا واحدة. في مثل هذه الامور دي مش بتاعتنا، يبقى الانسان في هذا مسير. انما في موضوع الخير والشر اختيار الخير او اختيار الشر دي مسألة بتاعت الانسان، وعشان كده هو مخير فيها، وعشان كده هيتسئل عنها، وعشان كده يا اما يجزى بالثواب او يجزى بالعقاب. فاختيار الخير واختيار الشر، يقول المسيح ايه؟ انا واقف على الباب اقرع، ان فتح احد ادخل، طب وان فتحش ما يدخلش. وده دليل على ان المسيح بيحترم حرية الانسان. لما جايش في الراجل المفلوج قال له هل تريد ان تبرع؟ طب يا رب ما انت شايف الحالة، مسألة عاوزة سؤال. لكن لا، لازم يسألوا هذا السؤال، هل تريد ان تبرع؟ وده احتراما لحرية الانسان. مرة تانية واحد بيقول له اشفيني، قال له ان كنت تؤمن فكل شيء مستطاع لدى المؤمن. فاذا لازم الانسان في مسألة الخير والشر هو اللي يختار، وعشان كده بقى مسؤول عن الخير والشر، وعشان كده يا اما يجزى بالثواب او يبسى بالعقاب، لان الجزاء على اساس المسؤولية. فاذا ما كانش الانسان حر كيف يبقى مسؤول؟ اذا الانسان حر عشان كده مسؤول. وانت نفسك بتحس انك حر بدليل انك لما بتغلط تندم، نفس الندم دليل على انك انت عارف انك حر، وعشان كده بتندم. لو كنت عارف انك مسير لا تندم. يبقى الندم نفسه دليل ان الانسان عارف انه حر وانه كان في امكانه ان يعمل او لا يعمل، ولكنه عمل، فلذلك هو مسؤول. فوجود العقاب لابونا ادم وامنا حواء او لكل الناس، ووجود الجزاء الاخير في اليوم الاخير دليل. المسيح لما هيجي في اليوم الاخير يقول ايه؟ تعالوا ايها المباركون من ابي رث الملكوت المعد لكم من قبل انشاء العالم، لاني كنت جائعا فاطعمتموني، عطشان فسقيتموني، عريان الى اخره. ويقول الذين عن يساره اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابديه. ليه؟ لاني كنت جائعا فلم تطعموني. يعني في عمل، عمل الخير له جزاء خير، عمل الشر له جزاء شر. وعارف لو كان الانسان مسير ما كانش في داعي للكتب المقدسه. الوحي لم يعطى للحيوان، انما الوحي اعطي للانسان. الكتب المقدسه لم تعطى للحيوان لان الحيوان مسير، اما الانسان فلانه مخير فلذلك بيعطى الارشاد والتوجيه عشان يقدر يغير سلوكه الى سلوك طيب الى سلوك خير. واحنا بنشوف عمليا بيحصل ان في واحد يكون شرير ويتوب. هذه التوبة دليل على حرية الانسان، لانه لما اراد ان يتوب تاب. لكن في غلطة بيغلطوها الناس، يقول لك ايه لما تقول له مثلا توب يقول لك لما يريد ربنا. قال يعني متدين قوي. بطل السجاير يقول لك لما ربنا يريد، كأن ربنا هو العائق بتاعه اللي بيعوقه. اهو ده نوع من انواع التمحك ونوع من انواع الهرب من المسؤولية ومن تبعة العمل. عاوز يلزعها في ربنا. طبعا الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، فبلاش تقول لما يريد ربنا، قول لما اريد انا، لان الله سبق فاراد. الله سبق فاراد، مش هيريد من جديد. الله يريد الخير دايما، بل بيأمرك بالخير. فعيب انك انت تقول لما يريد ربنا، كأنك انت بتعتبر ان ربنا هو العائق، هو اللي مخليك شرير، وهذا تجديف على الله واهانة لله. شاب مسيحي وحيد، والدي حصل على حكم طلاق من المحكمة الشرعية واتخذ الاجراءات لتنفيذ الحكم وحذف اسم زوجته من البطاقة العائلية، والآن حدث صلح ويطلب العودة لزوجته، فكيف يكون ذلك مدنيا وكنسيا؟ المسألة ترفع لمجلس إكليريكي. إنما من جهة إنه هو ممكن يرجع ممكن، بس عاوزة شوية إجراءات. هل ما رأي في موضوع القسمة والنصيب خصوصا في موضوع الزواج؟ هذه خرافة، موضوع القسمة والنصيب خرافة. هذا نوع من الهرب من المسؤولية. لما واحد يجوز واحدة كويسة يقول انا عرفت نقي، لكن لما يكون غير موفق يقول ربنا ابتلاني. يقول ربنا اللي ابتلاني. طيب لما بيجي الواحد يتجوز احيانا يبقى يقول عاوز اتجوز بفلانة مثلا ويعمل حرب، حتى لما ابوه وامه يقولوا له لا ومش عارف ايه لاسباب، يعني يقف قدام ابوه وقدام امه يكسر الدنيا وبتاعه وحاجات زي كده. يبقى مين بقى؟ يبقى بإرادة مين بقى دي؟ يبقى دي قسمة ونصيب. بقى دي قسمة ونصيب. طب بتكسر المراية ليه؟ بتكسر الدنيا ليه؟ وتغضب ليه؟ وتحارب ابوك وامك ليه؟ مدام بتقول قسمة ونصيب. ده كلام زي كلمة المكتوب على الجبين، لازم تشوف كل هذا كلام غير مسيحي، ده كلام مسروق. مبادئ القدرية ان كل شيء مقدر، ده كلام لا نؤمن به اطلاقا. الانسان صانع مصيره وهو المسؤول، وربنا مساعد عندما ألجأ اليه انا يساعدني، لكن انا صاحب المسؤولية الاولى في هذا الموضوع، وعشان كده انا حاسب وانا اللي اتحمل. ليس هذا دين. الناس اللي يقول لك هذا الكلام ده ما هوش متدين على الحقيقة، ده نوع من التمحق، زي ما يكون واحد عاوز يمسح ايده في ممسحة عشان يتخلص من المسؤولية فيلزعها في ربنا، بدل ما يقول انا المسؤول وانا اللي جبت بنفسي. يقول لربنا عمل كده. الاسم النصيب، زي التلميذ اللي يقول لك ايه سقط حظ، لا مفيش حظ، الله لا يمنع الخيرات عن السالكين بالاستقامة. حظ ايه؟ عشان ايه ربنا يعاكس واحد؟ ده ربنا اله الخير. يقول اسألوا تعطوا، ابحثوا تجد، اقرعوا يفتح لكم، ما يزرعه الانسان وياه يحصد ايضا. انما هذه الخيبة مش من الله، الخيبة من الانسان. يجي واحد يقول لك انا فاتح دكان ومش عارف ايه وبتاع الى اخره ومفيش مثل. واحد تاني كده حظ ونصيب، ابدا. دور على الاسباب تلاقي في اسباب، مفيش حاجة الا بسبب. ربنا ربط الكون باسباب. ليه هذا موفق والتاني غير موفق؟ لازم ابحث عن السبب. في قواعد للنجاح، في قواعد للنجاح، كل حاجة لها قواعد. نجاح في المدرسة بقواعد، في اصول، في قانون. الواحد يذاكر ويذاكر مذاكرة صح وعلى اساس صح، لكن مش كل نوع من المذاكرة بيجيب النتيجة، لانه بيذاكر غلط، بيدرس بطريقة غلط. في قواعد، في تلامذة بتدرس هذه القواعد وعلى هذه الاساس، على هذا الاساس بيذاكر. وهكذا النجاح في العمل، النجاح في التجارة، كل شيء له. عشان كده في حاجة اسمها كلية التجارة، بيدرسوا الطلبة قوانين للتجارة وقوانين للمحاسبة وقوانين، يعني في حاجات بتدرس، لان الكون مربوط بقانون، كل شيء له سبب. يعني دلوقتي الكتاب لما يبقى الكتاب ده مقفول، الكتاب ده مقفول اهو، لما اخرج بره واجي الاقيه مفتوح اقول مين اللي فتح الكتاب؟ يقول لي كده اتفتح. لا، اقول لا مش معقول، لازم حد فتح. اهل ما فيها الهواء برضو سبب. يكون مفتوح اجل اي مقفول اقول مين اللي قفله؟ يقول الله اتقفل لوحده يا اخي. لا، مش حاجة اسمه اتقفل لوحده، لازم في حد قفله. قاعدين كده بصينا لقينا رائحة جميلة جدا، الله، كل واحد يقول يدور على السبب، يبص يمين وشمال يقول الرائحة الجميلة دي سببها ايه؟ لو كانت رائحة كريهة برضو واحد يدور يقول يمكن في فار ميت ولا اي حاجة، ولا صنبور غاز مفتوح، ولا يعني كل حاجة لها سبب في الدنيا. ربنا ربط الكون بأسباب، فالنجاح له أسبابه والفشل له أسبابه. مش أقول حظ ونصيب، كل هذه العبارات عبارة عن بطاقات يحطها الإنسان عشان يخفي فيها فشله وخيبته وعشان يتقرب من المسؤولية. يقول الذنب على ربنا، الذنب على الوضع، زي أبونا أبونا آدم، يا آدم من الذي يعني لماذا أنت عريان؟ قال له المرأة التي أعطيتني. هل ربنا أعفاه؟ أبدا، ما أعطوش من العقوبة، بل قال له لأنك سمعت لقول امرأته، يعني محاولة التمحق، محاولة التمحق في شخص آخر، واحد يجيب الذنب على واحد تاني لا تعفيه أبدا من المسؤولية. فآدم اللي اعتذر بأن حواء هي اللي جابت له المصيبة لم يعفيها الله من العقوبة، بل بالعكس قال له ما كانش مفروض انك تسمع لكلام حواء حتى لو اشارت عليك حواء بهذا. الشخص الذي ظهر ليشوع بن نون، هل هو الرب ام ملاك؟ هو في الغالب الشخص اللي ظهر ليشوع بن نون وقال له في شكل رئيس جند الرب، الغالب ان يكون هذا احد ظهورات المسيح قبل التجسد. ليه بقى؟ لانه قال له اخلعنا عليك، لما جاي قرب يشوع ابن نون قال له اخلعنا عليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسة. ودي هي الجملة اللي استخدمها ربنا مع موسى النبي لما كلمه في العليقة، قال له اخلعنا عليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسة. فما كانش ممكن للملاك يقول يشوع ابن نون هذا الكلام ما لم يكن هذا هو المسيح نفسه. نرجو شرح موضوع وقوف الشمس امام ايام يشوع ابن نون. شوف لما قال قفي يا شمس، كان ابونا كان يشوع ابن نون داخل في حرب مع عماليق، وبعدين كان قرب يخلص الحرب، ولكن كان محتاج لوقت. كان محتاج لوقت عشان يخلص الموضوع ده بتاع الحرب. فقال قفي يا شمس. وقوف الشمس مش معناها انه ربنا غير نظام الكون، انما يعني وقفت الشمس كما تبدو فاعطت ضوءا كافيا ليتحقق النصر على عماليق. من الناحية العملية والعلمية ممكن انه يتحقق الامر بتاع وقوف الشمس من دون وقوفها على الحقيقة. ازاي؟ اما انه ربنا استجابة لكلام يشوع بن نون يأمر بان حركة دوران الارض حول الشمس تبطئ ابطاء ضئيلا جدا بحيث انه يتحقق الوقت اللي يكفي لاحداث النص ودون ان يخل هذا بنظام الكون. زي ايه؟ قطر السكة الحديد لو اقتضى الامر في بعض الاحيان انه يقف او انه يهدي، فبيهدي شوية عشان يتجاوز حاجة معينة وبعد كده يقدر يحصل المسافة بانه يزود السرعة شوية. اؤكد لك انه اللي كان عاوز يشوع بن نون يمكن لو حصل نصف ثانية من بطء حركة الشمس حول الارض تكفي، لانه حركة الارض حول الشمس بتعمل يوم كامل، فلو ثانية واحدة بس تعمل، هو كان محتاج لساعة، لساعة ونص، لساعتين، لحاجة زي كده، لأقل يمكن لساعة. فدي مش بتحتاج ابدا اكتر من نصف ثانية بس، الحركة بتاعت الارض تبطئ شوية وهم يظل نور الشمس باقيا. او في حل تاني، الحل التاني انه تسقط اشعة الشمس على السحب فيستمر الضوء بتاع الشمس على الرغم من الحركة الطبيعية تحت الشمس. واحنا بنلاحظ دي عمليا، يعني في بعض الايام تبص تلاقي في سحب بتكون عند الغروب قم تنعكس عليها ضوء الشمس، قم تبدو الشمس لسه يعني في ضوء على الرغم من انه في وقت الغروب، وده نتيجة انعكاس ضوء الشمس على السحب. وبهذا يمكن انه يستمر ضوء الشمس او الضوء عموما وقتا كافيا او يكفي لان يعطي يشوع بن نون امكانية النصر على عمليق. يبقى وقوف الشمس هنا مش بمعنى الوقوف النهائي او الكامل، لان دي طبعا مسألة لو حصلت يبوظ نظام الكون كله، ثم ما فيش داعي ابدا لهذه العملية الضخمة، هو محتاج لوقت دقيق دقيق لا يزيد عن ساعة او ساعة ونص، ودي ممكن انه يا اما بانه نوع من الابطاء لحركة الارض حول الشمس فيما لا يزيد عن نصف ثانية، او بانعكاس ضوء الشمس على السحب. طيب هل حقيقة اليوم السابع من ولادة الطفل الملائكة يكتبون له ما يحدث له ايام حياته؟ ما فيش معنى، احنا ما بنؤمنش بالكتابة دي. السؤال الاخير بقى، وهما مع بعض السؤالين دول يدور حول سؤال واحد، ما رأيكم في السحر وتأثيره في المؤمنين، وإلى أي مدى تعمل كتابة الأسحار في البعض من الناس، وده برضو ما هو تأثير السحر في المؤمنين وما هو العلاج؟ ده السؤال الاخير. السحر عمل شيطاني، والصحرة عملاء الشيطان. الصحرة عمال الشيطان او عملاء، عملاء مع الشيطان. ولا خلاص له. ولهم الهلاك الابدي في جهنم النار كعملاء للشيطان. ويعتبر خطيئة ان مسيحي يلجأ للسحرة، لانه بيرمي نفسه لجيش الاعداء، وهذه الخيانة العظمى في المسيحية. احنا في المعمودية عملنا جحد للشيطان، اجحدك ايها الشيطان وكل قواتك الشريرة، اجحدك اجحدك اجحدك، وبعدين بندي وشنا ظهرنا للغرب ونبص للشرق، علامة على ان احنا ادينا ظهرنا للشيطان، قطعنا صلاتنا بالشيطان، وقلنا بالحقيقة نؤمن بإله واحد. يبقى الشخص اللي اتعمد خرج من مملكة الشيطان، فإذا عاد مرة اخرى يبقى معنى ذلك رمى نفسه مرة ثانية في جيش الاعداء، ودي تعتبر الخيانة العظمى. فالإنسان اللي بيلجأ للصحراء إنسان بيلجأ لعدو المسيح. السحر عمل الشيطان. الكتاب المقدس قال لنا في سفر الأعمال أصحاح 19 أن الذين آمنوا كانوا يأتون بكتب السحر ويحرقونها أمام الجميع، يحرقوها بالنار. وده طبعا شعورا منهم أو إعلانا منهم بالتوبة، إنهم تابوا وإنهم قطعوا صلتهم بالشيطان. فأوعوا يا أولاد، أوعوا حد فينا يروح للسحر أو الصحر، حرام، الهلاك الأبدي. وإذا واحد راح للصحراء مفروض إذا مات لا يصلى عليه، لأنه مات في غير الإيمان وخارجا عن الإيمان. والكتاب المقدس يقول خارجا الصحراء في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، في الظلمة الخارجية الصحراء. يبقى الصحراء مصيرهم إلى جهنم النار، والصحراء مصيرهم إلى العذاب الأبدي، والظلمة الخارجية حيث يكون البكاء والصرير على الأسنان. طب هل يقوى السحر علينا؟ إذا كنت أنت مسلح بأسلحة الإيمان وبالأسرار المقدسة، لا يمكن للسحر أن يقوى عليك. يبقى زي الواحد العسكري اللي لابس خوزة، إذا حد ضربه بسهم يرتد السهم تاني ولا يصيبه. فإذا كنا إحنا ممسوحين بالميرون وبنتناول من الأسرار المقدسة، وكنا أخذنا المعمودية وبنمارس الصلاة والعبادة والتناول، لا يمكن للسحر أن يقوى علينا. المسألة يا أولادنا زي شد الحبل، الأقوى هو اللي يغلب. الشيطان يغلبك ولا أنت تغلب الشيطان؟ لو كنت أنت مع الله مستحيل الشيطان يغلبك، مستحيل. إنما لو كنت أنت سلمت نفسك للشيطان يبقى في هذه الحالة أنت اللي رميت نفسك في أحضان الشيطان. واحد يقول أنا بروح للصحراء بس عشان أطلع السحر، في المحصلة واحد أنت بتلجأ لعدو الله، بتلجأ لعملاء الشيطان عشان يحموك. حتى لو استفدت فائدة مؤقتة فسوف تعود مرة أخرى. إلى الهلاك وإلى الضرر. أنت بتضر نفسك، أوعى. واحد مسيحي مؤمن بربنا، ده أنت فيك القوة التي تقاوم السحر، مش أنت تلجأ للساحر. لا يمكن أن نقر أبدا واحد مسيحي محصن بالأسرار المقدسة يلجأ للسحر، لا نقر هذا أبدا. واحنا عندنا وصائف الخلاص، عندنا الصلاة، الأصوام، عندنا الكتب المقدسة، عندنا سر التناول، عندنا سر الميرون، كل هذه الأسرار لها فعاليات. في واحد الكلام ده بنسمعه من الشياطين، لما بنكون بنخرج شيطان او روح نجس من انسان بنسمع على افواه الشياطين هذا الكلام. في واحد مره راح للانبا ماكاريوس اللي كان مطران اسيوط وصار فيما بعد البطريرك نمره 114، وقت ما كان مطران اسيوط واحد راجل مسيحي قبطي اسمه ابو اشعيا وحكى له الحكايه دي. بيقول له ايه؟ بيقول له ان هو بيعرف واحد راجل غير مسيحي مخاوي شياطين، فمره ابو اشعيا ده كان جاي من السوق وكان مشتري حاجات ماكولات، فالراجل ده مخاوي الشياطين قال له تعالى يا فلان اكل من الاكل بتاعك. فالراجل ضايق يعني انه هياكل من اكله، وده راجل عارف انهم خاوي شياطين، انما احرجه فقعدوا ياكلوا سوا. في اثناء ما بياكلوا بقي الراجل المسيحي ده اللي اسمه ابو اشعيا سمع افواه بتاكل، قال له الله ايه ده؟ قال له دول اولادي. شو اولادك؟ وبعدين هم قاعدين في الكلام قال له قول لي يا ابو اشعيا انتوا في عندكم حاجه اسمه ترون سرون جرون؟ قعد الراجل يالف في مخه قال له جرون ترون، قال له حاجه دينيه عندكم كده؟ قال له يمكن تكون ميرون. قال له ايوه 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 ميرون ميرون ايوه. ايه الميرون ده؟ قال له الميرون ده زيت. قال له زيت؟ مش ممكن، ده اولادي بيقولوا لي انه المكان اللي يلمسه الميرون ما نقدرش نقرب عليه. الميرون ده اللي هو طبعا بناخده بعد المعمودية، اللي هو المسحة المقدسة، اللي هو زيت مخلوط به أصناف من عطور وأطياب كثيرة، وأيضا مخلوط به الحنوط والأطياب التي كانت على جسد المخلص، كلها خلطت وطبخت بيطبخوها البطاركة بالصلوات، وكل شيء يقدس بكلمة الله والصلاة. وبعدين بيعمل الميرون ده وبعدين يتوزع الكنائس، هم الكهنة بيدهنوا منه أعضاء الطفل 36 عضو ومفصل، عشان بعد ما يكون خرج الشيطان من جسم الطفل لا يعود إليه مرة أخرى، لأن المسيح قال كده، قال إذا خرج الروح النجس من إنسان يجول في أماكن ملتمسا راحة فلا يجد فيقول أرجع إلى مكان الأول، فإذا رجع ووجده فارغا مكنوسا مزينا يمضي ويأتي بسبعة أرواح أخر أشر منه، فتصير أواخر ذلك الإنسان شرا من أوله. يعني المسيح بيقول لنا إنه إذا خرج الروح النجس من الإنسان ممكن يرجع له تاني. عشان كده إذا خرج الروح النجس بالمعمودية قبل ما يرجع تاني نروح ختمين أعضاء الطفل والمفاصل 36 منطقة، اللي هي المنافذ بتاعة الأرواح النجسة والشريرة اللي تدخل منها، فلما يتمسح بالميرون المقدس لا يجر الشيطان على انه يقرب على هذا الإنسان أبدا. ولذلك إذا واحد جاي يقول ان واحد مسيحي فيه شيطان من جوه يبقى لازم متمسحش بالميرون، او متمسحش في 36 موضع، لان دي المنافذ التي الشيطان ينفذ منها الى الانسان. فاحنا محصنين بالميرون ومحصنين بالاسرار المقدسة، لا يقوى السحر علينا، السحر يقوى على الناس اللي ما عندهمش هذه الوسائط. واللجوء الى الصحراء خطيئة وجريمة، معناها الواحد بيترمي في احضان الشيطان مرة اخرى. الرب يحميكم حافظ عليكم ويبارك حياتكم جميعا، وله الاكرام والمجد الى الابد امين. لا استنى يا معلم، استنى يا معلم.
الدروس الروحية، كنوز العلم والمعرفة، كنوز التناول الأسرار المقدسة والاحتراف الكامل، والصوم والصلاة، كنيستنا القبطية الغنية بالشهداء والصديقين، غنية بالنساك والعابدين، غنية بالإيمين والمجاهدين. وبرس الرسول يقول كفقراء ولكن نحن الكسبين بالإيمان الروح. ليس الغناء لغناء المال بل إيمان ما الأعمال الطيبة الروحية. فنشكر ربنا في هذا الليلة فلتوجد معنا يوحنا القديس يوحنا فهمين الذهب، وهو صاحب النيافة الأنبر الغريوس يوحنا الذهبي الثاني الذي أنار الكنيسة بالقرون الماضية، تتجددت العلوم الروحية والكلام الخارج من الفم الذهبي، وهو فم سيدنا العظيم الأنبر الغريوس. وقد اتوجد في بيننا في هذا الليل المبارك إيمان القديس فيثاغورس الذي حافظ الكنيسة بإيمانه وجهاده. وقد وجد بيننا في هذا الليلة القديس البابا سويسرا الرسولي بجهاده وتعاليمه الروحية وكل الصفات التي ذكرناها، وهي تتلخص في راحة الذاتية والتعليم الروحية التي سمعناها من أبينا الطباع المكرم وتدواها العظيم ونصف الزائر، يحفظ للكنيسة نورا وعلما وفقرا وذكرا، ويجعل أيامه أيام سلام وأيام محبة وأيام بركة وأيام خلاص، ويهد له السنين العديدة والأزمنة السالمة الهدئة المديدة حتى ننفع وننتفع ببركاته وعزاته القوية البليغة. داخل إن شاء الله الساعة الخامسة بعد الظهر، داخل الأربعاء الساعة الخامسة بعد الظهر، تحتفل كنيستنا القبطية الأرثوذكسية من اسكندرية لأسوان بعيد الغطاس المجيد، وهو من العياد السبعة الكبرى. عاوزين نأتي بكرة الساعة الخامسة بعد الظهر نأخذ بركة العشية وبركة تسبح الذات وبركة النجاد المقدس وبركة القداس الإلهي، وهو اعتبر بكرة عيد من أعظم العياد الكبرى. نتعب شوية معلش، ربنا يقول الفاعل يسحب أجرته ومن يكرمنا يكرمه. عاوزين نيجي بكرة ناخد بركة عيد القداس عيد الغطاس المجيد. عاوزين الكنيسة الرزقة كنيسة ماريجيرجس يشع منها نور، نور الإيمان، نور العلم، نور المحبة، نور الجهاد، نور التقوى، نور التضحية، حتى يشع النور كصليب من هذا البقعة من اسكندرية لأسوان من جبل الشرق للجبل الغربي، كما يقول المسيح له المجد يروا أعمالكم الصالحة الله يتمجد. أنتم نور العالم فصيروا في النور ما دام لكم النور، بشفاعة عذراء القديسين وصلوات صاحب النيافة الأنبر غوريوس. اجعل كل الأيام أيام أعياد وأيام بركة وأيام سلام. بصلواتكم معنا جميعا آمين.